يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة السادسة والأربعون.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 27 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. لازال الحديث يتواصل في صور من كواليس مسرح الشهادة الثالثة بحسب المذهب الطوسي، وهذا هو القسم الرابع. تسلسلت في الحديث حتى وصلت إلى المبلغين، واخترت نموذجين من مبلغي الحوزة الطوسية، من مبلغي المذهب الطوسي الذين يحاربون الشهادة الثالثة بأسلوب شيطاني مقنع وبأسلوب إبليسي مشرعا. حدثتكم عن الوائل ومر الكلام بخصوصه، وانتقلت إلى مبلغ معاصر، إنه المبلغ الديني السيستاني الطوسي رشيد الحسيني. عرضت ما عرضت من سفاهته وجهله وجهالته في الحلقة الماضية، بقيت بقية من الحديث لم أتمكن من إتمامها وبيانها لأن وقت الحلقة انتهى. هناك فيديو للتبليغ الديني في الدول الأجنبية أشرفت على إنتاجه مؤسستان في النجف، مؤسستان طوسيتان من المؤسسات التي تدور في فلك المرجعية السيستانية الطوسية. فيديو يتحدث فيه هذا المبلغ الديني السيستاني الطوسي، أعني رشيد الحسيني، وقد ترجم حديثه إلى اللغة الإنجليزية، ووضع علاماتهم على هذا الفيديو. المؤسسة الأولى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، مركز دراسات تخصصية. المؤسسة الثانية دار العلم، هذه المؤسسة التي أنفقت عليها أموال طائلة، مؤسسة إجواد الخوئي، هي في الحقيقة مؤسسة للارتباط التجسسي في النجف. إجواد الخوئي ومؤسسة الخوئي هنا في لندن، عرضت عليكم في برامجي السابقة الوثائق الرسمية الأكيدة والتي أخذناها من موقع ويكيليكس. تلك الوثائق تثبت ارتباطهم وعلاقتهم بالمخابرات الأمريكية، ولو كانت هذه الوثائق ليست صحيحة لكذبوا ذلك. هذه الوثائق موجودة، بإمكانكم أن تدخلوا على موقع ويكيليكس، وهو موقع عالمي معروف. حكومات دول تنتفع من وثائقه، بإمكان أي شخص أن يدخل إلى هذا الموقع. على هذا الموقع نشرت وثائق المخابرات الأمريكية التي تشير إلى ارتباط مؤسسة الخوئي في لندن بها، وتتحدث عن أن إجواد الخوئي، حفيد الخوئي، هو مخبر يشتغل لديهم فينقل المعلومات عن الأوضاع في العراق، عن أوضاع رجال الدين ورجال السياسة، وكذلك عن إيران. وقد عرضت الوثائق على هذه الشاشة في حلقات مختصة بهذا الموضوع من برنامج الخاتمة، بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات كي تطلعوا على التفاصيل الكاملة الحقيقية. مؤسسة دار العلم هذه ينفق عليها السيستاني أموال طائلة. المؤسستان العظيمتان، مؤسسة دار العلم ومركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، مؤسستان سيستانيتان طوسيتان أنتجتا للشيعة في مختلف دول العالم فيديو يتحدث فيه المبلغ الديني السيستاني رشيد الحسيني، حيث ينقل لهم ثقافة أهل البيت، لأن ثقافة المذهب الطوسي هي ثقافة أهل البيت. يحدثهم عن الأخلاق والآداب وفقا لروايات وأحاديث أهل البيت. رجاء أعرضوا لنا المقطع الذي أشرت إليه.
إخواني، إذا شخص أكرمك بشيء، واحد جاب لي هدية، طبيعي اللي أكرمني إذا أنا إنسان كريم، طبعا مو إنسان لئيم، أكو ناس لؤماء كل ما تنطيه شنو مولانا على حال يردك بلؤم. ولذلك في الرواية أنه إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد. لا لا، الكريم إذا الإنسان أكرم كريما ماذا يرجو من الكريم؟
أنا لا أدري في أي مصدر وجد هذا المبلغ الديني السيستاني الطوسي وجد هذه الرواية. هذا بيت شعر للمتنبي. لاحظتم اللوغو في بداية هذا المقطع؟ الفيديو طويل، نحن أخذنا منه مقطعا. اللوغو لمركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، والعلامة اللوغو الصغيرة في أعلى الفيديو، هذه لمؤسسة دار العلم. أي علم هذا؟ هذا العلم منين يطلع؟ من فوق، من جوة، من يهم كان هذا يطلع؟ هذا ديوان أبي الطيب المتنبي، هذه النسخة بتصحيح وتعليق الدكتور عبد الوهاب عزام، الطبعة الأولى منشورات الشريف الرضي قم المقدسة، صفحة 294، قصيدة معروفة مشهورة للمتنبي يهنئ فيها سيف الدولة الحمداني بالعيد. بعيد الأضحى لكل امرئ، مطلع القصيدة، لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادات سيف الدولة الطعن في العدا. قصيدة طويلة إلى أن يقول المتنبي: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وملك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. هذه معاجز المتنبي الأدبية، يقولون عنها إنها من معجزات المتنبي الشعرية. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. هذا بيت معروف للمتنبي، وقد سار مسار الأمثال على الألسنة، يضرب به المثل. ما هو برواية؟ إذن أين النجف مدينة العلماء، مدينة السفهاء؟ فما هذه السفاهة وهذا الافتراء على الأئمة صلوات الله عليهم؟ أنا لا أستطيع أن أعرض عليكم كل شيء، هذه نماذج عرضت لكم من مبلغكم الوائلي نماذج من سفاهته، وهذه نماذج من سفاهة مبلغكم الثاني رشيد الحسيني. قلت لكم في الحلقة الماضية إذا ما أثبت من أنه إجمال، أتحدث عن رشيد الحسيني، إجمال مكعب أس ثلاثة، أحلفكم بالزهراء وبصقوا على وجهي في الشاشة، وبعد لا تتابعون البرامج، لا تنظروا إلى أي شيء يقدم في هذه القناة. أعتقد أنني عرضت ما عرضت من الشواهد التي تثبت هذه الحقيقة في الحلقة الماضية، وهذا شاهد آخر. أعيد لنا بث الفيديو.
إخواني، إذا شخص أكرمك بشيء، واحد جاب لي هدية، طبيعي اللي أكرمني إذا أنا إنسان كريم، طبعا مو إنسان لئيم، أكو ناس لؤماء كل ما تنطيه شنو مولانا على حال يردك باللؤم، ولذلك في الرواية أنه إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد. لا لا، الكريم إذا الإنسان أكرم كريما ماذا يرجو من الكريم؟
هذه رواية من روايات هيم واللبن. هؤلاء هكذا يحلمونكم، صدقوني يا شيعة وحق العباس، ذول الخطباء وأصحاب العمائن هذا من أحسن ما عندهم، إذا يلتقون بي يتعاملون وياه على أساس أنه أستاذهم من أساتذة الحوزة رشيد الحسيني، ذول هم أساتذة الحوزة، خرطي بخرطي، مجموعة من السفهاء والمضاريط، هذا هو الوقع. أنتم تتعلمون دينكم من ذولة، وذولة متعلمين عند المراجع، واحد أضرط من الثاني، هذه هي الحقيقة الكاملة المقشرة. نذهب إلى فاصل.
سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من انتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله أنبارا فجعلكم بعرشه محتقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم.
أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. لقطات منوعة في سياق صور كواليس مسرح الشهادة الثالثة، كل ذلك قطعا بحسب المذهب الطوسي الوسخ. جواد الخوئي وصلنا إليه، فما كان من فيديو عرضته بين أيديكم قبل قليل هو نتاج من مؤسسته التي عنوانها دار العلم، هذا هو العلم، هكذا العلم وإلا فلا، وهكذا العلماء وهكذا المبلغون وإلا فلا، وهكذا الشيعة الثولان الذين ينتفعون من علوم هؤلاء العلماء وإلا فلا. جواد الخوئي في برنامج المشهد مع الإعلامية اللبنانية جزيل خوري يتحدث عن العلاقة والرابطة المعنوية فيما بين الخوئي والطوسي عبر لسان جده الخوئي، نشاهد معا.
سيد جواد، فيما بعد يعني بقي والدك بقي موجود، ويعني فينا نقول عمل نوع من عقد اتفاق بينه وبين نظام صدام حسين بأنه يهتم بالحوزة العلمية وصدام حسين موجود. هذه الفترة هاي إذا عم نحكي من 91 لل 94، كيف كان الجو في البيت، كيف صار الاتفاق مع صدام حسين؟
أولا هو لم يكن اتفاقا بقدر أنه أمر واقع.
نعم.
لأنه الجد الراحل الإمام الخوئي ومن ثم والدي السيد محمد تقي كان همهم الأول والآخر حفظ حوزة النجف. كان يقول السيد الخوئي: لن أخرج من العراق، أسسها الطوسي ويقولون إنها هدمت زمن الخوئي، أبقى إلى آخر لحظة وإلى آخر نفس. قضية الحفاظ على حوزة النجف ورسالة النجف كانت قضية مقدسة لا يتنازلون عنها ويتحملون كل الصعاب.
رسالة مقدسة، التقديس واضح من ارتباط مؤسسة الخوئي وارتباط جواد الخوئي بالمخابرات المركزية وبالوثائق. التقديس يبدأ من هنا وينتهي هنا. لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا الهراء وهذه الأكاذيب التي يضحكون بها على الشيعة، الشيعة مضحكة ومسخرة منذ الطوسي وإلى الخوئي وإلى السيستاني إلى هذه اللحظة. كمال الحيدري هو أيضا جزء من المذهب الطوسي، مثلما قلت لكم ابن إدريس الذي يعترض على الطوسي هو على المذهب الطوسي أيضا، وكمال الحيدري هو الآخر على المذهب الطوسي. نشاهد ونستمع.
أنا كل دعوتي، كل مشروعي أعزائي، كل النهضة التي أدعو إليه لابد أن نرجع إلى أي عصر؟ ها؟ إلى ذلك العصر، العصر الذهبي لمدرسة أهل البيت. البعض يتصور أنا عندما نقدت الشيخ الطوسي أو المرتضى كان أريد أن أقول بأنه لا 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 أبدا، أنا أعتبر ذاك العصر الذهبي، ولكن أقول لماذا توقف عندنا هذا العصر؟ لماذا انفصلنا عن ذلك العصر وهو العصر ماذا؟ العصر الذهبي لمدرسة أهل البيت.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من المطالب التي جاءت في هذا الفيديو، لأن كمال الحيدري يتحدث بسرعة.
أنا كل دعوتي، كل مشروعي أعزائي، كل النهضة التي أدعو إليه لابد أن نرجع إلى أي عصر؟ ها؟ إلى ذلك العصر، العصر الذهبي لمدرسة أهل البيت. البعض يتصور أنا عندما نقدت الشيخ الطوسي أو المرتضى كان أريد أن أقول بأنه لا 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 أبدا، أنا أعتبر ذاك العصر الذهبي، ولكن أقول لماذا توقف عندنا هذا العصر؟ لماذا انفصلنا عن ذلك العصر وهو العصر ماذا؟ العصر الذهبي لمدرسة أهل البيت.
هذا الكلام الذي يبث في الإعلام، أما كلام الحقيقة فإنه يعرض بين أيديكم عبر الوثيقة الطوسية، وهي من جملة وثائق حقيقة كمال الحيدري مع الوثيقة الطوسية.
كتبكم الحديثية أخذها منين؟ تفسير الطبري. واضح هذا تمام الكلام في جنوب في تفسيره إن شاء الله يوم السبت، شوية في فقهه، شوية في أصوله، شوية في رجاله، حتى يتضح من هو شيخ الطائفة. والحمد لله. حظكم طائفة اللي على شيخك. هذا راح نخليها إن شاء الله هذه البحث الأخير 20 دقيقة تحت عنوان أثر المعتزلة في تفسير التبيان للطوسي مولانا. هذا لابد يصحح منه صحح منه. شوفون ليش؟ إنه هذا عنده رسمية وذاك شنو في الحاشية. هذا عنده رسمية، عنده فلوس، عنده إمكانات، عنده إعلام، فأمثال ابن الجنيد شي يسويون؟ ها؟ طمغة طمغة قياس وشنو؟ لا عمل خلص يطلع.
هذا الحكي صدق. رجاء أعيد بث الوثيقة.
كتبكم الحديثية أخذها منين؟ تفسير الطبري. واضح هذا تمام الكلام في جنوب في تفسيره إن شاء الله يوم السبت، شوية في فقهه، شوية في أصوله، شوية في رجاله، حتى يتضح من هو شيخ الطائفة. والحمد لله.
حظكم وحظكم طائفة اللي على جيبك. هذا راح نخليها إن شاء الله هذه البحث الأخير 20 دقيقة تحت عنوان أثر المعتزلة في تفسير التبيان للصوت مولانا. هذا له يصحب منه ليش؟ لأنه هذا عنده رسمية وذاك شنو في الحاشية. هذا عنده رسمية، عنده فلوس، عنده إمكانات، عنده إعلام، فأمثال ابن الجنيد شي يسويهم طمغة طمغة قياس وشنو لا عمل خلص يطلع.
من دون تعليق، الأمور واضحة، واضحة جدا. أذهب بكم إلى مرجع معاصر من المراجع الذين دفع بهم السيستاني إلى الواجهة، الإيرواني، باقر الإيرواني. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الخمطية، إنه يعلم طلاب حوزة النجف على الخمط، مجهول المالك، فاخمطوه خمطا يا أهل طوسي.
سهاي هماج ماذا فرد فائدة احشاية بيناتنا اللي تحشوها فرد مرة للناس، مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا.
القضية لا تقف عند الخمط. سأعرض لكم فيديو يتحدث فيه باقر الإيرواني إلى تلاميذه، لا أريد أن أتناول الموضوع الحوزوي الذي تحدث عنه. بالإجمال يتحدث عن شروط في عقود المعاملات، ذكرها مرتضى الأنصاري في كتابه المكاسب، من جملتها ألا يكون الشرط مستلزما لأمر محال. أنا لا أريد أن أتناول المطلب الحوزوي هذا، لا شأن لي به، لكن باقر الإيرواني يقول كيف تنبه مرتضى الأنصاري إلى هذا الأمر من أن يكون الشرط ليس مستلزما لأمر محال. يقول مثل هذا لا يخطر على ذهن الفقيه، ثم يعلق يقول هذا الكلام أخذه الأنصاري من العلامة الحلي، لأن الأنصاري يعتمد اعتمادا كثيرا على كتاب تذكرة الفقهاء، وهو كتاب مشهور معروف للعلامة الحلي. ثم يقول من أن العلامة الحلي اعتمد في تأليف كتبه على كتب المخالف، فهذا الكلام جاء به العلامة من كتب المخالفين. وبعد ذلك ينصح تلاميذه، يقول هذا الكلام خلوا بيناتنا لا تطلعوا برا، إذا هو ما بيشي ليش يخلوا بيناتهم وبيناتكم يبقى. هذه لقطة تحدث عن الذي أحدثكم عنه، الحوزة الطوسية في واد، ودين العترة الطاهرة في واد، علماء الحوزة الطوسية في واد، الشيعة في واد آخر يضحكون عليه، ذولا كلاوتشية، كلاوتشية بتمام معنى الكلمة، مثل ما يقولهم الخمط وطريقة الخمط المشرعنة خلوها بيناتنا، لا تقولون للناس، خمطوا بحسب نظرية مجهول المالك، خمطوا براحتكم، بس لا تقولون للناس، والكلام هو هو، تعلموا علم النواصب، بس خلوا الحكي بيناتنا بيناتنا. هذه لقطة صغيرة، الحكاية أكبر من ذلك. الإيرواني نفسه هو لا يدري أن كل كلامه من النواصب، على أساس أنه هو صاير علامة، هو ذكي ومكتشف هذا الاكتشاف، وما يدري كل الموجود بالحوزة من قذارات النواصب، من أول كتاب عندهم إلى آخر كتاب عندهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
هناك تساؤل قد يخطر إلى الذهن، وهو أن الشيخ قدس الله روحه الشريفة الشيخ الأعظم كيف التفت إلى هذا الشرط، يعني أن لا يكون مستلزما ذهنه، كيف انتقل الانتقال، انتقال الذهن إلى اعتبار أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، شيء وجه هذا بسيط، ينتقل الذهن إليه أن يكون مقدورا، هذا أيضا، وهكذا الشروط الأخرى التي ذكرت، أما أن لا يكون مستلزما لمحال، هذا الذهن شلون ينتقل إليه، كيف كيف الشيخ الأعظم يتش انتقل ذهنه؟ هو طبيعي ذهن الشيخ الأعظم وقات، هذا ما بي كلام، لكن نريد نشوف شلون ينتقل، حتى احنا هم نتعلم ذهننا خليه ينتقل لها مثل هذا، ليش ما ينتقل؟ انا احتمل غير مسألة التجديد الرباني، ذاك هو فوق الكل، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يسددنا جميعا، هاي دائما اطلب التجديد والتوفيق الرباني، التفاتات هاي توفيقات ربانية. الشيء الذي أحتمله أن العلامة أن الشيخ قدس الله روحه الشريفة حينما كتب المكاسب كانت عنده جملة من الكتب، طبيعة هذا الكتاب يحتاج مكاسب جملة من الكتب مصادر، لكن واحد من الكتب الأساسية التي كانت أمامه التذكرة، تذكرة العلامة، لأن أنت لاحظ الذي عنده شغل ويابه في المكاسب مباحثتين تدريسين على أي حال، لاحظ على أنه يكثر الشيخ الأعظم النقل ابنيا من التذكرة، هذا فرد شيء واضح، بس هذا يحتاج أنت يكون تلاحظ وتتابع هذه القضية. هذا الكتاب كان عنده موجودا حين كتابة المكاسب. أكو كتب عند الشيخ الأعظم أساسية في كتاب المكاسب حينما كتبه، أكو كتب غير أساسية، الجواهر عم ينقل عنه لكن ليس من الكتب الأساسية، أما هذه التذكرة هي من الكتب الأساسية، وهذا الشرط هذا الأمر موجود في من؟ في التذكرة. خب يبقى التساؤل يكرر نفسه، العلامة من التفت؟ العلامة هم ذهنه وقاد، بس شلون واحد يلتفت إلى مثل هذه الأمور؟ العلامة كان عنده إيه مولانا، مكتبة سيارة، مكتبة سيارة. شنو مكتبة سيارة؟ شنو شلون؟ إيه كان يسافر العلامة، سفرات كان يسافر، وتدري سفرهم يجر فترة مو مثل سفرنا، منا ينتقل اليوم كلش يوم، والآن ساعة صاير بعد وكلش، أما أول السفر كان. فمعه مكتبة سيارة، وتلك المكتبة تحتوي على كتب العامة الكثير الكثير منها، ولا أستبعد أنه هذا مأخوذ منين؟ من كلمات العامة. شلون ذكروا ذولاك بعد؟ هذا أمر ثاني. فمقصودي إذا واحد إلى خلق يتابعها، بس مو مهمة هذه القضية. أنا ردت ألفت النظر إلى هذا الشيء، أن العلامة، أن الشيخ الأعظم لما ألف كتابه المكاسب في داره بالقرب من طاق علي أغا، وتعرف طاق علي أغا بعد وين؟ أنت مو نجفي، فما تعرف طاق هذا طاق علي أغا؟ ترى من أحد الأمور الأثرية، مع الأسف الآن قاعد يتهدم هذا همات أيضا، بيته بالقرب من ذهن ذلك المكان، على ما ينقل شيخ محمد حرز الدين رضوان الله تعالى عليه في كتابه معارف الرجال، يقول فريد يوم أنا قاعد أمشي متوجه إلف على طاق علي أغا، وإذا رأيت الشيخ رضوان الله عليه يأتي من طاق علي أغا. على أي حال، الذي يعرف بيت سيد رضى المرعشي رحمة الله عليه تقريبا مقابل إليه، بس مو مقابلة تامة، أكو داران، واحد من الدارين هو دار الشيخ دولان همات بيه، هو دار الشيخ الأعظم قدس الله روحه. فأرجع إلى صلب الموضوع، أنه الشيخ كان أمامه التذكرة، مو بعيد هذا الشرط، أخذه من التذكرة، وهو ينقل عن التذكرة، هو يقول هذا من التذكرة هم. زين، أرجع إلى صلب الموضوع، هاي كانت جملة معترضة، لسجلها همات وبعدين خافت النشر فرد مرة، مو صحيح مثل هذه الأمور تنشر على أي حال، وإنما تبقى بيننا فد أشياء نعرفها.
هذا التستر على الفكر الناصبي، مع أن كل فكرهم ناصبي لكنهم لا يعرفون ذلك. هؤلاء لا هم فقهاء ولا بطيخ، لا يعرفون أن الذي عندهم قد جلبه الطوسي وأشباه الطوسي لهم من قذارات نواصب سقيفة بني ساعدة. كان يتحدث فيقول بالنسبة لموضوع التجديد الرباني، يقول هذا الأمر مفروغ منه، إذا كان هناك من تجديد رباني لمرتضى الأنصاري أو غيره، أو لك وللبقية من أصحاب العمائم، إذا لماذا تكرعون في قذارات النواصب؟ هل التجديد الرباني هو الذي يسددكم إلى هذا؟ ذكر أمرا يبدو أنه يجهله، حينما قال من أن العلامة الحلي عنده مكتبة سيارة، فسأله أحد التلاميذ ما المقصود من المكتبة السيارة، فقال له من أنهم كانوا يسافرون أسفارا طويلة. أنا أقول لشيخ باقر الإهرواني، العلامة لم يكن كثير السفر، هذا أولا، سافر مرة واحدة إلى الحج إلى مكة في آخر أيام حياته، في السنوات الأخيرة من حياته ومن مرجعيته، العلامة الحلي توفي سنة 726 للهجرة، وكان يذهب إلى كربلاء، وكربلاء ما هي ببعيدة عن الحلة، كربلاء قريبة من الحلة، فهو لا يأخذ مكتبة سيارة معه إلى كربلاء، ولا أعتقد أنه أخذ معه مكتبة سيارة إلى الحج إلى مكة، فسفر الحج له اهتماماته، له خصوصيته، له مشاغله وشواغله. في الحقيقة العلامة الحلي كانت عنده حوزة سيارة، وجزء من الحوزة السيارة هناك مكتبة سيارة. حينما توثقت علاقة العلامة الحلي بالحاكم المغولي، السلطان المغولي آنذاك خدابنده، يعني عبد الله، خدابنده كلمة مصطلح فارسي يعني عبد الله، المغول صاروا مسلمين بتقدم الزمان، لكنهم كانوا سنة على المذاهب الأربعة. حكاية لخدابنده بخصوص تطليق زوجته، تدخل العلامة الحلي في إرجائها، فصار خدابنده شيعيا وفقا لتشيع العلامة الحلي. العلامة الحلي على المذهب الطوسي، فطلب منه خدابنده أن يكون في حاشيته. العلامة اعتذر وقال من أنه مشغول بالدرس والتدريس، فقال له السلطان المغولي: إننا سنصنع لك مدرسة متنقلة. وفعلا صنعوا له مدرسة متنقلة، لأن السلطان المغولي كان يسافر وينتقل من مكان إلى آخر عدة مرات خلال السنة، فصنعوا الفساطيط والخيام الخاصة بهذه المدرسة، وأيضا هيئوا مكتبة سيارة تنقل على النياق والأباعر. الدولة المغولية سنية، الكتب المتوفرة عندهم كتب سنية من كتب المخالفين، فصنعوا له مكتبة من كتب المخالفين. المعلومة التي قالها الإيرواني صحيحة، من أن أكثر كتب تلك المكتبة كانت من كتب النواصب، ولذا فإن كتب العلامة الحلي مشحونة بالفكر الناصبي. أساسا هو فكره طوسي ناصبي. العلامة الحلي يمثل انعكاسا لفكر ثلاثة من علماء الشيعة الذين يقال لهم شيعة: ابن الجنيد البغدادي، ابن الجنيد البغدادي الذي تعرفه الشيعة بأبي حنيفة الشيعة، هذا هو أبو حنيفة عند الشيعة. ابن الجنيد المرتضى، والمرتضى أيضا من المتأثرين بشكل واضح بابن الجنيد والطوسي. أستاذه المحقق الحلي الذي هو خاله، خال العلامة وأستاذه، كان طوسيا إلى النخاع. الذين يتصورون أنه يختلف عن الطوسي لا يفقهون الحقيقة. المحقق الحلي هو طوسي المضمون، لكنه يختلف عن الطوسي في الشكل. لماذا؟ لأن المحقق الحلي كان عربيا وكان شاعرا وأديبا، ليس كالطوسي الذي يعاني من عجمة ثقيلة ويعاني من عي بلاغي واضح في كل كتبه. المحقق الحلي أخذ المذهب الطوسي بشكل كامل، لكن صاغه بصياغة جديدة. المحقق الحلي طوسي المضمون، لكنه يختلف في الشكل، في التصميم الخارجي، عن الذي كان عليه الطوسي. العلامة الحلي تأثر بأستاذه المحقق الحلي وهو طوسي، وتأثر بالطوسي وعاد إلى المرتضى الذي هو أستاذ الطوسي أيضا، وعاد إلى ابن الجنيد. وهؤلاء كلهم يكرعون ويشربون ويغطسون في العيون القذرة الكدرة. وأضاف إلى ذلك ما أضافه من الفكر الناصبي، وأكثر كتبه ألفت في هذه الفترة. لقد بقي مع السلطان المغولي، أتعلمون ماذا قالوا عنه السنة بعد أن تشيع؟ هو خدابند عبد الله، هذا لقبه. اسمه المغولي غازان، غازان خان، ولكنه يلقب ويسمى بخدابند. هذا اسمه القديم غازان. بعد أن صار شيعيا، السنة من علمائهم البعض منهم أسموه خرابند، أي أنه عبد الخرى، خرابند، والبعض منهم أسماه خربند، خر يعني حمار، فهو عبد الحمار. العلامة الحلي صاحبه من سنة 702 للهجرة إلى أن توفي السلطان المغولي خدابند سنة 716 للهجرة، فعاد بعدها إلى الحلة واستقر في الحلة إلى آخر عمره، حيث توفي سنة 726 للهجرة. في أواخر عمره سافر إلى مكة، سافر إلى الحج، وكان بين الفينة والأخرى يذهب إلى كربلاء لزيارة الحسين. هذه الكلمة المشهورة التي نقلها ولده فخر المحققين الذي يلقب بهذا اللقب، فإنه رأى والده بعد موته فقال له، حينما سأله ولده عن حاله، قال: يا ولدي، لولا زيارة الحسين وكتاب الألفين. وما هو بكتاب مهم؟ كتاب الألفين كتاب ألفه في أن جمع 1000 دليل لإثبات ولاية أمير المؤمنين، و1000 دليل لإبطال خلافة خلفاء السقيفة. الكتاب الموجود بين أيدينا ناقص عن هذا الوصف. على أي حال، وما هو بكتاب مهم؟ لكن الحكمة هنا من أن كتب العلامة لا قيمة لها، فقال له: يا ولدي، لولا زيارة الحسين وكتاب الألفين لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. إذا كانت الفتاوى وفقا لمنهج العترة، كيف تقصم ظهر العلامة الحلي؟ قد يقول قائل: هذه رؤيا وما هي بحجة. لكننا إذا أردنا أن نطبقها على أرض الواقع سنجد الحقيقة واضحة أمام أعيننا. العلامة الحلي هو الذي ثبت أركان المذهب الطوسي القدر، وها هو أستاذ من أساتذة النجف يحدث تلاميذه عن جزئية، عن لقطة بسيطة، ومع ذلك يطلب منهم أن لا يتحدثوا بها وأن لا تظهر إلى العلن، مثلما حدثهم عن مجهول المالك. رجاء أعيد بث الوثيقة الخمطية.
سهاي هماج ماذا فرد فائدة احشاية بيناتنا لا تحجوها فرد مرة للناس. مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا.
هذا هو واقع الحوزة الطوسية القذرة في النجف. لقطات. أمير المؤمنين يقول: ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان، فما في جناني هذه الحوزة يظهر في هذه الفلتات، في الفلتات الخوئية، في الفلتات الكمالية الحيدرية، أو في الفلتات الإيروانية، أو في غير ذلك. نذهب إلى فاصل.
جبرائيل قبضا للكرام قابض ضي هداية وعجنب ماي الولاية وبيت مختص الولاية آدم من الحكمة الولد وإحنا على ذاك العهد نمشي بعقيدة ومعتقد من المبدأ للنهاية من المبدأ للنهاية حبك يا علي يزكي عملنا بالدارين ويحقق أملنا بسم الله ورسوله حبك يا علي يزكي عملنا بالدارين ويحقق أملنا بسم الله ورسوله وحلينا بسنا يا دنيا وآخرة ويا بسم الله يقول القلب
صار عندكم الآن الوائلي رشيد الحسيني الخوئي كمال الحيدري الإيرواني وأنا معهم أيضا عبد الحليم الغزي. هذه مجموعة بين أيديكم قطعا معهم العلامة الحلي ومرتضى الأنصاري والبقية. هذه الآية وهي الخامسة بعد البسملة من سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأمر راجع إليكم، طبقوها على أي واحد من هذه المجموعة، أي واحد من هذه المجموعة يكون مصداقا من مصادق هذه الآية، وأي واحد من هذه المجموعة لا يكون مصداقا من مصادق هذه الآية. نحن عندنا صنفان من رجال الدين، هناك رجل الدين الإنسان وهناك رجل الدين الحمار. هذه الآية تتحدث عن رجل الدين الحمار الذي لا تنطبق عليه هذه الآية، فهو رجل الدين الإنسان. صنفوا هؤلاء، صنفوا هذه الأسماء التي عرضتها بين أيديكم، من هؤلاء ينطبق عليه عنوان رجل الدين الإنسان، ومن هؤلاء ينطبق عليه رجل الدين الحمار. هذا أمر راجع إليكم بإمكانكم أن تحكموا وبإنصاف وأن تحترموا عقولكم. أعتقد أنني عرضت ما فيه الكفاية، من صور أخذتها من كواليس مسرح الشهادة الثالثة بحسب المذهب الطوسي القذر، مذهب قذر طفس بحسب أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. بقيت مسألة سأحاول الإجازة والاختصار بقدر ما أتمكن. المسألة الباقية التي أراها ضرورية جدا وأرى من المفيد أن أبينها لكم، تأريخ الشهادة الثالثة. أريد أن أمر على تأريخ الشهادة الثالثة. أنا لا أتحدث عن التأريخ الحقيقي، التأريخ الحقيقي قطعا يبدأ من أول لحظة، من أول آن من آنات هذا الوجود. أقرأ عليكم وقرأت هذا عليكم في الحلقات الماضية من الكاف الشريف، إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 250، إنه الحديث 8 بسند الكليني عن سنان بن طريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى: أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. من هنا يبدأ تأريخ الشهادة الثالثة، وهنا الشهادة الثالثة جزء واجب من أجزاء الأذان، فإن الله لم يقل لهذا المؤذن: إذا ما أذنت بالشهادة الثالثة فعليك أن تأتي بها بعنوان عدم الجزئية كما يضرط مراجع الحوزة الطوسية في النجف، هكذا يضرطون في كتبهم، وهكذا تصدر فساواهم لنا. ألا لعنة على فساواهم وعلى فتاواهم وعلى كتبهم، ألا لعنة على هذا الذي يضرطون به من أفواههم. كل البهائم تضرط من أدبارها إلى مراجع النجف، إنهم المراجع العظام يضرطون من أفواههم حينما يصدرون لنا الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل صلواتنا. ألا لعنة على صلواتهم، ألا لعنة على مرجعياتهم، ألا لعنة على فقههم وفساواهم، ألا لعنة على رسائلهم العملية. هذا هو أذان الله. فإن الشهادة الثالثة جاءت فصلا من فصوله، وجاءت جزءا واجبا من أجزائه. تأريخ الشهادة الثالثة يبدأ من هنا، هذا هو التأريخ الحقيقي للشهادة الثالثة. لكنني لا أريد أن أحدثكم عن التأريخ الحقيقي، إنما أحدثكم عن التأريخ البشري، حيث عبث العابثون وحيث جار الجائرون وحيث ضل الضالون والمضللون، ضلوا وأضلوا، وأضلونا وأضلوا الشيعة، هكذا وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن أكثر وأكبر مراجع التخليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هكذا وصفهم من أنهم ضلوا وأضلوا وأضلوا الشيعة. هذا هو واقع المذهب الطوسي الضال منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. حدثونا الذين حدثوا عن كتاب سني، هذا الكتاب هكذا قالوا لنا من أن عنوانه السلافة في أمر الخلافة، السلافة في أمر الخلافة، وقالوا من أن مؤلفه من علماء السنة عبد الله المراغي المصري، وقالوا لنا من أنه من علماء القرن السابع الهجري. هذه المعلومات يتناقلها من يتناقلها في الوسط الشيعي، قالوا من أن الكتاب هذا يشتمل على روايتين وأوردوا هاتين الروايتين. الرواية الأولى إن سلمان الفارسي ذكر فيهما، فيهما الضمير هنا يعود على الأذان والإقامة باعتبار أن الكلام هذا جاء في سياق موضوع في هذا الكتاب، في كتاب السلافة في أمر الخلافة، إن سلمان الفارسي ذكر فيهما في الأذان والإقامة الشهادة بالولاية لعلي بعد الشهادة بالرسالة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله سمعت أمرا لم أسمع قبل ذلك، يعني لم أسمع به، لم أسمع مثله قبل ذلك، فقال صلى الله عليه وآله ما هو؟ فقال هذا الرجل سلمان قد يشهد في أذانه بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي، فقال صلى الله عليه وآله سمعتم خيرا. بحسب الرواية فإن أشياع علي زمان رسول الله كانوا في الأذان والإقامة يذكرون الشهادة الثالثة بحسب هذه الرواية، بحسب هذا الخبر. ورواية أخرى من الكتاب نفسه إن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إن أبا ذر يذكر في الأذان بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي ويقول أشهد أن عليا ولي الله. فقال صلى الله عليه وآله كذلك هو الأمر كذلك. أو نسيتم قولي في غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا يعني أن الواقعة حدثت بعد بيعة الغدير، مرحلة التأويل بدأت بعد بيعة الغدير. هاتان الروايتان هذان الخبران هكذا قالوا لنا موجودان في كتاب سني هو السلافة في أمر الخلافة لشيخ سني هو عبد الله المراغي المصري من علماء السنة في القرن السابع الهجري الذين نقلوا هذا الكلام نقلوه عن مرجع كبير في النجف عن محمد طه نجف وكذلك عن فقيه شيعي معروف إنه عبد النبي العراقي يعني الأراكي من عراق العجم إنه إيراني عبد النبي العراقي الأراكي كان معاصرا لمرجعية أبي الحسن الإصفهاني وآخرون قالوا وقالوا ونقلوا ما نقلوا بالنسبة لي لم أشاهد هذا الكتاب لم أرى عينا ولم أرى أثرا وحينما سألت ودققت قيل لي من أن نسخة من الكتاب في المكتبة الظاهرية في دمشق حاولت أن أصل إليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا كلفت بعض المؤمنين أن يتلطف وأن يصل إلى المسؤولين هناك كي يسهلوا الأمر له وأنتم تعرفون كيف يكون التلطف في سوريا العراقيون يعرفون معنى التلطف في سوريا فتلطف بشكل جيد وفسحوا له المجال واطلع على جميع المخطوطات الموجودة في تلك المكتبة لكنه لم يعثر على شيء هذا الكلام كان في أواسط التسعينات ما بين أوائل التسعينات وأواسط التسعينات المسؤول الذي سمح له أن يطلع على جميع المخطوطات قال له بأن كثيرا من المخطوطات نقلت من هذه المكتبة المكتبة الظاهرية تجاور المسجد الأموي في دمشق، وهي مكتبة معروفة. أخبره بأن كثيرا من المخطوطات في الثمانينات جاء من جاء من علماء السنة ممن هو متنفذ في الدولة، وأخذ الكثير من مخطوطات هذه المكتبة ولا يعلم أين أخذها. على أي حال، بالنسبة لي بحثت عن هذا الكتاب لكنني لا وجدت عينا ولا وجدت أثرا، وإنما نقلت هذه المعلومة لأنها موجودة في أوساطنا الشيعية ونتناقلها في كتبنا وفي مجالسنا. وألفت أنظاركم إلى أن لحن الكلام في هاتين الروايتين ما هو باللحن القديم، إنه لحن معاصر، إلا إذا أريد من أن الذين نقلوا هذين الخبرين نقلوا الخبرين بالمعنى بالمضمون، أو ربما تبدل النص عبر النقل من خلال تعدد الأشخاص في الوسط الشيعي، ما بين خطيب منبر وبين مدرس في درسه وبين متحدث لا يحسن العربية، وهكذا حتى وصلت إلينا. نذهب إلى فاصل.
تاريخ الأحزاب على فاطم الأم، وسأبقى من صبري أنا فاطم للشاعر الأديب مهدي جناح الكاظمي، محراب الدائم ضميري والعالم أشرق من نوري، أنا كفء ناطق في الصوري، أنا كفء ناطق في الصوري، ومكلم موسى في الطوري، أنا صرح البيت المعموري، أنا صرح البيت المعموري، ودموع البحر المسجوري، ومساكب روحي تنهمر قرآنا يقرأه البشر، أنا جوهر مكنون الذكر، أنا فاطم قلبي بيتي خادم جبريل. هلا 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 بالنشامة، هذا النص غاتي بيتي خادم جبريل، ولروحي يحفو التأويل، وأبي للأكوان رسول، شئتوا وأبي للأكوان رسول، طاهرة روحي وبتول، وباسمي هتف الإنجيل، وصريح القرآن يا يقول شكر لنبي الأم إذ بشر بشر إنا أعطيناك لنبي الأمة إذ بشر إنا
أعطيناك
بشرايين الحكمة أجري أنا فاطم
بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم. كمال الدين عمر ابن أحمد ابن أبي جرادة. كتاب تاريخي من الكتب المتخصصة بتاريخ الشام وتحديدا بتاريخ حلب. هذه النسخة حققها الدكتور سهيل زكار، شخصية سورية علمية معروفة. دار الفكر، طبعة دار الفكر، الجزء الثاني. ابن أبي جرادة المؤلف متوفى سنة 660 للهجرة. في الجزء الثاني صفحة 943 يؤرخ لأحمد بن عبد الله الذي خرج بالشام أيام العباسيين في أيام المكتفي بالله وكان ينتمي إلى الطالبيين. لهذا السبب العباسيون أسسوا نقابة الطالبيين ما بين فترة وأخرى يثور ثائر منهم فأرادوا أن يتخلصوا من أذاهم فأسسوا لهم نقابة الطالبيين التي حدثتكم عنها. على أي حال الموضوع هنا لا علاقة له بنقابة الطالبيين، إنما أردت أن ألفت أنظاركم إلى أن العباسيين كانوا يعانون من ثورات الطالبيين في هذا المكان أو في ذاك، في هذه السنة أو في تلك، وهو المعروف بصاحب الخال وقتل بالدكة في سنة 91 و200. فهذا أحمد ابن عبد الله الطالبي الذي خرج ثائرا في وجه العباسيين إنه صاحب الخال قتل سنة 291 وقتل بالدكة في سنة 91 و200. نحن لازلنا في عصر الغيبة الأولى. الغيبة الأولى متى انتهت؟ في النصف من شعبان سنة 329 للهجرة. متى دخل البويهيون إلى بغداد؟ في 23 من شهر ربيع الثاني سنة 334 للهجرة. صاحب الثورة هذا متى قتل؟ 291. نحن لازلنا في الغيبة الأولى. البويهيون لا وجود لهم في العراق، لم يبدأ تأريخهم. هذا الرجل ثار بالشام وقتل سنة 291. ماذا يقول ابن العدين ابن أبي جرادة في تأريخه صفحة 944؟ أمرهم أن يصلوا الجمعة 4 ركعات، فربما كان يعتقد أن صلاة الجمعة لا تقام في ذلك الزمان وإنما استبدلها بصلاة الظهر. أنا لا أريد أن أناقش ماذا فعل هذا الطالب أو ماذا لم يفعل، لا علاقة لي بهذا الموضوع. وأمرهم أن يصلوا الجمعة أو الجمعة 4 ركعات وأن يخطبوا بعد الظهر. ويكون أذانهم أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي المؤمنين، حي على خير العمل إلى آخر الكلام. هل كان الأذان بهذه الصيغة أشهد أن عليا ولي المؤمنين، أم أشهد أن عليا ولي الله؟ ليس مهما، كل الذي أريد أن أشير إليه من أن الشهادة الثالثة كانت معروفة في الوسط الشيعي وفي الوسط الطالبي، ونحن نتحدث عن تاريخ يسبق 291 لأنه قتل في 291، ثورته كانت قبل هذا التاريخ، فنحن في زمان الغيبة الأولى. البويهيون لم يأتوا إلى العراق، تأريخهم في العراق لم يبدأ. أقول هذا الكلام حتى لا يتصور المتصورون من أن البويهيين هم الذين اخترعوا الشهادة الثالثة في الأذان وابتدعوها. هذا أمر كان معروفا عند الشيعيين وعند الطالبيين، لكنه كان بنحو سري، متى ما فسح لهم المجال ظهر إلى العلن، وهذا هو الذي جرى في العراق زمان البويهيين. وهذه الحكاية تحكي عن بلاد الشام، عن بلاد الشام. الشهادة الثالثة كانت موجودة في الأذان والإقامة عند الشيعة، لكنه لم يكن ذلك علنيا. هذه قرائن ونحن لا نمتلك كل المعطيات، هذا معطى من المعطيات التقريبية. نذهب إلى فاصل.
لكن عشر مفضوخ الرايا مفضوخ الرايا طاح العباياس راعي النماياس مفضوخ الرايا مفضوخ الرايا اش صار من ذبح وراعي الغيرة من ذبح وراعي الغيرة زينب خلوها بحيرة من ذبح وراعي الغيرة زينب خلوها بحيرة يا راعي الدار يا راعي قول يا ابن الكرار ابن الكرار نار الباب
نشوار المحاضرة حدثتكم عن هذا الكتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي أبي علي المحسن ابن علي التنوخي المتوفى سنة 384 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني من الطبعة التي حققها عبود الشالتشي المحامي صفحة 133 تحت هذا العنوان أذان رجل من القطيعة لقد نقل القاضي التنوخي عن أبي الفرج الإصفهاني وأبو الفرج متوفى سنة 356 للهجرة وكان في بغداد القاضي التنوخي في بغداد أبو الفرج الإصفهاني في بغداد أما القطيعة فقد حدثتكم عنها إنها منطقة الكاظمية هذه قطيعة أم جعفر إنها قطيعة زبيدة قطيعة زبيدة زبيدة التي هي زوجة هارون فتسمى هذه المنطقة بقطيعة أم جعفر لأنها كانت تمتلك أرضها وهي الكاظمية اليوم في المشهد الكاظمي ارتفع الأذان بالشهادة الثالثة بعد أن وصل البويهيون إلى بغداد أبو الفرج الإصفهاني الذي توفي سنة 356 للهجرة قطعا هذه الحادثة قبل هذا التاريخ فإنه سمع رجلا من الكاظمية يؤذن ويقول في أذانه أشهد أن عليا ولي الله محمد وعلي خير البشر فمن أبى فقد كفر ومن رضي فقد شكر فهذا الأذان سمعه أبو الفرج الإصفهاني من رجل من القطيعة من الكاظمية تلاحظون أن الأزمنة متواصلة فقبل قليل قرأت عليكم من تأريخ ابن العديم من أن الواقعة حدثت في نهايات القرن الثالث الهجري لأن صاحب الخال الذي هو صاحب الثورة قتل سنة 291 للهجرة، البويهيون دخلوا بغداد 334 للهجرة، أبو الفرج الإصفهاني الذي ينقل هذه الواقعة توفي 356 للهجرة، مؤلف الكتاب توفي 384 للهجرة. لكنها متى منعت؟ منعت 447 للهجرة، تعاون فيما بين العباسيين والسلاجقة والطوسي والطوسيين، عباسيون سلجوقيون وطوسيون، هؤلاء هم الذين قضوا على الشهادة الثالثة. متى أصدر طغر البك السلطان السلجوقي أمره بمنع الأذان الشيعي في المشهد الكاظمي وفي سائر المساجد الشيعية في بغداد وفي العراق كله وفي الدولة العباسية كلها 447؟ متى منع الطوسي الشهادة الثالثة في النجف بحسب فتاواه 448، حينما أسس حوزته المشؤومة النجسة والتي لا زال شؤمها ولا زالت نجاستها تهيمن على عقولنا وقلوبنا إلى هذه اللحظة عبر المراجع الطوسيين المخذولين السفهاء. هذا هو الواقع من دون رتوش، وهذا هو الحق من دون مجاملات، هذه هي الحقائق الواضحة في التاريخ الماضي وفي الزمن الحاضر. رحلة ابن بطوطة، أتعلمون أن ابن بطوطة أساسا اسمه ابن فطومة وابن فطومة، ولكنهم في المغرب غيروا اسمه فصار ابن بطوطة، في الأصل هو ابن فطومة. تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، الجزء الأول، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة 305، الرقم 8، يحدثنا عن سفره إلى مدينة القطيف التي هي القطيف في أيامنا، وكيف أن أهلها كانوا من الرافضة الغلاة كما يصفهم هو، الرجل سني ناصبي، أتحدث عن ابن بطوطة. ينقل لنا من أنهم كانوا يؤذنون أشهد أن عليا ولي الله، وأنهم يقولون كذلك في آخر أذانهم محمد وعلي خير البشر، من خالفهما فقد كفر. هذا الكتاب اكتمل في شهر صفر 757 للهجرة، وقد قرأت ذلك عليكم من نهاية الجزء الثاني. تمت كتابة الكتاب في شهر صفر 757 للهجرة. من خلال القرائن، هو لم يذكر تاريخا محددا لزيارته مدينة القطيف، ولكن من خلال ما تقدم من القرائن فإن تأريخ سفرته إما 731 للهجرة أو 732 للهجرة. بقيت الشهادة الثالثة يؤذن بها إلى هذا التأريخ، لأن القطيفة كانت بعيدة عن العباسيين، بعيدة عن السلجوقيين، بعيدة عن سلطة الطوسيين. ألا لعنة على المذهب الطوسي القدر، ماذا فعل بنا وماذا فعل بنا الطوسيون وماذا يفعلون بنا الآن؟ لما تأسست الدولة الصفوية في بداية أمرها كانت سنية، لأن الصفويين كانوا من الصوفيين السنة، قيل لهم صفويون نسبة إلى جدهم صفي الدين، كما كان معروفا من أنه من نسل موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، فجدهم صفي الدين، كانوا سنة صوفيين. لما تأسست الدولة الصفوية في بداية أمرها تأسست دولة سنية، ولكن من السنوات الأولى تحولت إلى دولة شيعية، ولذا فرضوا الشهادة الثالثة في الأذان بشكل رسمي وقانوني وشرعي. من هنا يقولون دائما من أن الصفويين هم الذين جاءوا بالشهادة الثالثة، هذا جهل وغباء، وقد يكون شيطنة لأجل أن يفرغوا الشهادة الثالثة من قيمتها العقائدية أولا والشرعية ثانيا والتأريخية المتقدمة ثالثا. أحسن التواريخ من الكتب التي أرخت للدولة الصفوية كتاب باللغة الفارسية للمؤرخ الصفوي الإيراني حسن روملو، تأريخ معروف للدولة الصفوية، وهو يتحدث عن وقائع سنة 907 للهجرة، بدايات تأسيس الدولة الصفوية سنة 905. يمكننا أن نجعل هذه السنة بداية تأسيس واضح للدولة الصفوية، وإلا فإن الإرهاصات بدأت قبل ذلك، لكن التأسيس صار تدريجيا. على أي حال، في أحداث سنة 907 للهجرة، حسن بكروملو توفي سنة 985 للهجرة. هو هنا يحدثنا عن وقائع سنة 907 للهجرة، فيشير إلى أن الأمر قد صدر بأن يكون الأذان الرسمي والشرعي للدولة الصفوية بالشهادة الثالثة. الكلام الذي ذكره من أن الشهادة الثالثة منعت منذ 528 سنة، وهذا الرقم ليس صحيحا، هو يتحدث عن منعها من قبل طغرل الباك لأنه يشير إلى طغر الباك ويشير إلى واقعة البساسير، وكل هذا بحسب ما يحدث التاريخ تركز سنة 447، فيكون الرقم الصحيح منذ 460 سنة، ليس كما ذكر هنا منذ 528 سنة. هذا حساب ليس دقيقا. فهم هكذا كانوا يقولون، يقولون من أن الشهادة الثالثة منعت في بلادنا، في البلاد، منذ أن قضى طغر الباك على البساسيري. طغر الباك قضى على البساسيري سنة 451، حيث كان الطوسي في النجف، وجاء جيش السلاجقة ونهب الكوفة وقتل خلقا كثيرا من الناس، لكن الطوسي ومن معه كانوا في مأمن، بالضبط مثلما سفر صدام الشيعة والمعممين والحوزويين من النجف، أما الخوئي ومن معه السيستاني وأمثال السيستاني بقوا في مأمن في السبعينات وفي الثمانينات. الحكاية هي الحكاية، والشيعة هم الشيعة، مضحكة ومسخرة في ذلك الزمان وفي هذا الزمان. إذن المدة الزمانية الصحيحة لا كما يقول حسن روملو 528 460، من سنة 447 للهجرة إلى سنة 907 للهجرة، حيث نشرت الدولة الصفوية الأذان الشيعية بالشهادة الثالثة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، واستمر الأمر إلى أيام القاجاريين، حيث أرسل جعفر كاشف الغطاء رسالة إلى فتح علي شاه القاجاري يطلب منه وبمساعدة الدولة العثمانية، نزولا عند رغبة العثمانيين، أن ترفع الشهادة الثالثة. شيخ جعفر كان المرجع الأعلى، كان المرجع الأكبر في النجف، ومن هنا طلب فتح علي شاه من الميرزا محمد الأخباري أن يكتب رسالة للرد على رسالة جعفر كاشف الغطاء، وقد عرضت بين أيديكم في الحلقات الماضية صورة لنسخة من هذه الرسالة، صورت على نسخة موجودة في مكتبة مجلس الشورى في طهران في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. شيخ جعفر كاشف الغطاء توفي سنة 1228 للهجرة. الميرزا الأخباري قتل بفتوى موسى كاشف الغطاء، إنه ولد شيخ جعفر. شيخ جعفر حاول أن يقتل الميرزا الأخباري لكنه لم يستطع، فأوكل الأمر إلى ولده موسى، موسى الذي كان المرجع الأعلى في النجف، أصدر الفتوى بقتل الميرزا الأخباري رضوان الله تعالى عليه ولعنة الله على قاتله، ليس على قاتل واحد، على كل قاتليه من مراجع النجفي وكربلاء والكاظمية، لقد اتفقوا على قتل هذا الرجل، لم يفعل شيئا لهم، دعاهم أن يتركوا المنهج الناصبي وأن يتمسكوا بمنهج العترة الطاهرة، قتلوه وقتلوا ولده وقتلوا بعض أضيافه الذين كانوا في بيته. حكاية طويلة يمكنكم أن تعودوا إلى تفاصيلها المؤلمة في العديد من برامجي التي تحدثت عنها بالتفصيل. نذهب إلى فاصل.
رسول الله عرج أحرق الدار، رسول الله عرج أحرق الدار، لفاطمة تعال وأطفئ النار، لفاطمة تعال وأطفئ النار، عليها الجبت والطاغوت قد جار، عليها الجبت والطاغوت قد جار، لقد غرز بصدري العرش مسمارا، لقد غرز بصدري العرش مسمارا، ومحسن يا سيدي قد وا مثل حسين في ثراني، ومحسن يا سيدي قد مثل حسين في ثرى في ثرى
في
هل أنبى المسمار؟ هل أنبى
الشهادة الثالثة؟ لأنها من شؤون علي، يمكننا من خلالها أن نميز بين الناس، لأن عليا هو الميزان، هو الفاروق الأعظم. نستطيع أن نميز بين أولياء علي والذين هم ما هم بأوليائه. هذا الشيخ الإحسائي الذي يوصف بالغلو، والرجل ليس كذلك، ليس مغاليا، أنا أصفه بالتقصير، إنه يقصر ويقصر بحق فاطمة وسأعود إليه، لكن الكثيرين يصفونه بالغلو، الرجل ليس مغاليا. الرجل بذل جهده لكنه فشل فشلا عقائديا واضحا حينما قصر وأساء إلى الصديقة الكبرى في كتبه. من علائم خذلانه هو رفضه للشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. هذه رسالته العملية التي عنوانها مختصر الرسالة الحيدرية في فقه الصلاة اليومية، رسالة من رسائله العملية. الإحسائي له أكثر من رسالة عملية، له رسالة مفصلة وله رسائل موجزة. هذه رسالة من رسائله العملية، مختصر الرسالة الحيدرية في فقه الصلاة اليومية. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإحقاق للتحقيق والطباعة والنشر. هذا هو الجزء 17 من مجموعة تراث الإحسائي، وهو الجزء 7 من جوامع الكلم. إنها الطبعة الأولى 2011 ميلادي، صفحة 276 وما بعدها. يقول أحمد الإحسائي: والتثويب في الأذان وهو بدعة، وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، إلى أن يقول، وهنا موطن الشاهد: وأما قول أشهد أن عليا ولي الله، محمد وآل محمد خير البرية في الأذان، فلا يعمل عليه وليس من فصول الأذان، وإن كان حقا. هذا هو منطق الطوسيين، الرجل طوسي في فقهه وفتاواه، طوسي إلى النخاع على المذهب الطوسي. بل قال ابن بابويه إنه الصدوق، الصدوق هو محمد ابن علي ابن بابويه القمي، بل قال ابن بابويه إنه من موضوعات المفوضة. إذن هذا كلام الإحسائي، وهو أدل دليل على عدم توفيق الرجل، على فشله وعلى خذلانه. وأما قول أشهد أن عليا ولي الله، محمد وآل محمد خير البرية في الأذان، فلا يعمل عليه وليس من فصول الأذان، وإن كان حقا، حقا في مضمونه، بل قال ابن بابويه إنه من موضوعات المفوضة. عجيب هذا التوفيق وعجيب هذا الخذلان، علامة واضحة من علامات خذلان هذا الرجل، وعجيب أمر الشهادة الثالثة، عجيب أمرها. الجميع يتكالبون عليها، الجميع يريدون القضاء عليها. هناك أمر مهم أريد أن أشير إليه على الأقل من وجهة نظري. إذا ما تصفحت التأريخ الفتوائي، التأريخ الفقهي، التأريخ الاستنباطي، التأريخ العلمي، قولوا ما شئتم لذكر الشهادة الثالثة، إن كان في الأذان، في الإقامة، في التشهد الوسطي والأخير من الصلوات الواجبة، إذا أردت أن أسلط الضوء على هذه الجهة ماذا سأجد؟ وأنا أتحدث عن الغيبة الكبرى، أول مراجع زمان الغيبة الكبرى العماني ابن أبي عقيل العماني وابن الجنيد البغدادي، هذان لم يتحدثا عن الشهادة الثالثة مطلقا، لا يوجد شيء عندنا نقل عنهم، فالمرجعية الشيعية منذ بداية الغيبة الكبرى لم تتحدث. إذا انتقلنا إلى الذين جاءوا من بعدهم، الأسماء البارزة المفيد، ومن بعد المفيد المرتضى. أيضا المفيد والمرتضى لم يتحدث إطلاقا عن الشهادة الثالثة، لا في الأذان ولا في الإقامة ولا في التشهد الوسطي والأخير، لا يوجد في كتب المفيد والمرتضى شيء بهذا الخصوص. هناك مجموعة المسائل المية فارقيات نسبة إلى مدينة مية فارقين، وهي مدينة تركية تبدل اسمها الآن، كانت معروفة في الأزمنة القديمة مدينة مية فارقين. هناك من الشيعة كانوا يقطنون فيها، وجهوا أسئلة إلى الشريف المرتضى فأجاب على أسئلتهم، عرفت مجموعة الأسئلة هذه بالمسائل المية فارقيات. من جملة الأسئلة سألوه: هل يجب أن نقول محمد وعلي خير البشر بعد قولنا حي على خير العمل؟ هذا لا علاقة له بالشهادة الثالثة، هذا أمر آخر. لا يوجد شيء في كتب المرتضى على الإطلاق إلا ما جاء في مجموعة المسائل المية فارقيات بهذا الشكل، وأجابهم بجواب مضطرب. حينما قرأت جوابه فإنني ما فهمت شيئا من كلامه، لأن آخر كلامه يناقض أول كلامه، ولذا لا أستطيع أن أقول ما هو جواب الشريف المرتضى في هذه المسألة، وهي لا علاقة لها بالشهادة الثالثة، وإنما بقول محمد وعلي خير البشر. أقدم نص عندنا يتحدث عن هذا الموضوع هو في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، ومن بعده جاءنا الطوسي تحدث عن الموضوع في كتابه المبسوط وفي رسالته العملية النهاية. الطوسي توفي سنة 460 للهجرة، حديثنا عن الصدوق. كل الذين يحاربون الشهادة الثالثة يحتجون بقول الصدوق في كتابه الفقه، هذا هو الجزء الأول من فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدس. صفحة 290. وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله، هكذا جاء في الكتاب، وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا هو الأذان الصحيح، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان: محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك: أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين. إنه الأذان الإلهي الذي قرأته عليكم من الكافي الشريف قبل قليل، رواية سنان بن طريف عن إمامنا الصادق من أن الله أمر مناديا فنادى. الشهادة الثالثة هي هذه: أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا. ولا شك في أن عليا ولي الله، وأنه أمير المؤمنين حقا، وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض، المدلسون أنفسهم في جملتنا. هذا هو أقدم ما عندنا في كتبنا بشكل واضح. هناك حرب على الشهادة الثالثة في كتاب الصدوق. بالنسبة لي بشكل رسمي، وحتى فيما ألفته وما أقوله في برامجي طيلة السنين الماضية، فإنني أنقل كلام الصدوق هذا وأناقشه على أنه كلام الصدوق، لكنني في هذه الحلقة أقول، وهذا هو الذي يعتلج في قلبي، هذا الكلام ما هو بكلام الصدوق، هذا كلام مدسوس الذي دسه هو الذي عبث بالكتب. من هو الذي عبث بالكتب؟ الطوسي. ليس بالضرورة أن يكون الطوسي بشخصه، وإنما المذهب الطوسي، ولكن تحت إشرافه وبتخطيط منه. تقولون: ما هو دليلك على ذلك؟ سأثير لكم أسئلة، إنها أسئلة ذكية. السؤال الأول: الصدوق محدث ينقل الأحاديث، هذه الأحاديث التي قال عنها من أنها أحاديث وضعتها المفوضة، هذه الأحاديث التي أشار إليها، إن لم يذكرها في كتاب الفقيه فإنني أجد له عذرا. تقولون ما هو العذر؟ العذر ما قاله في المقدمة. ماذا قال في مقدمة الفقيه؟ قال: ولم أقصد فيه، في هذا الكتاب، قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، مشهورة بين شيعة أهل البيت، عليها المعول وإليها المرجع، مشهورة منذ زمان الأئمة، وإن الأئمة أمرونا بالرجوع إليها، هذا هو الذي يقصد من المشهورة، لا يقصد بالمشهورة ما هو مشهور بين الناس، وإنما هي كتب مشهورة لأن الأئمة أمرونا بالرجوع إليها، فهي معروفة منذ زمان الأئمة. فالصدوق هنا هكذا قال: ولم أقصد فيه قصد المصنفين، المصنفون الذين يجمعون كل المعطيات، حتى لو أنهم لا يعتقدون بها. أنا أتحدث عن المصنفين في علم الحديث، لأن الصدوق محدث والكتاب كتاب حديث. ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي. فالصدوق في هذا الكتاب لا يريد أن يثبت رواية لا يعتقد هو بصحتها. إنني أجد له عذرا أن لا يثبت هذه الأحاديث، وإنما تحدث عن مضمونها بشكل إجمالي في هذا الكتاب، لكن ما هو عذره في بقية كتبه؟ لماذا لا توجد هذه الأحاديث في بقية كتبه؟ فهو قد قصد فيها قصد المصنفين، أن جمع فيها الأحاديث حتى التي هو لا يعتقد بصحة مضمونها، جمع الأحاديث التي وصلت يده إليها. لماذا لم يذكر هذه الأحاديث في بقية كتبه؟ فقد ذكر ما ذكر من أحاديث المخالفين، وجمع ما جمع من كلام العرب ومن أخبار الجاهليين في كتبه. لماذا لا توجد هذه الأحاديث في بقية كتبه؟ قطعا هناك كتب للصدوق ما وصلت إلينا، هناك كتاب كبير للصدوق، والذي يغلب على ظني أن الطوسيين هم الذين أتلفوه، كتاب عنوانه مدينة العلم، من أهم كتب الصدوق، ما وصل إلينا يغلب على ظني ومن القرائن أن الطوسيين هم الذين أتلفوا هذا الكتاب لما فيه من الأحاديث والروايات التي لا يريدونها أن تصل إلى الشيعة. هذه نقطة. فإن الأحاديث ليست موجودة في كتبه، إما أصلا أن الصدوق لم يروي هذه الأحاديث، وإما أنها رفعت من كتبه. فإذا رفعت من كتبه يعني أن العبث يمكن أن يكون في كل كتبه وفي هذا الكتاب أيضا. قضية أخرى، الكلام هكذا بدأ وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله، قطعا هو لا يقول عن نفسه هذا، وفي وسط الكلام وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا هو الأذان الصحيح، إلى آخر كلامه. هذا يشعر بأن الكلام أضيف على الكتاب. لماذا جاء هذا في وسط الكلام؟ المزور كان غبيا، لم يترك الكلام على رسله. قد يقول قائل من أن الكتب القديمة يوجد فيها مثل هذا، يوجد فيها مثل هذا إذا كان المؤلف قد قرأه على تلامذته، فهم يكتبون ما يسمعون من أستاذهم وشيخهم ويضعون هذه الجملة في بدايات الفصول، لكن الكلام هنا في وسط الموضوع. وما عندنا من دليل أن الصدوق قرأ على تلامذته وهذه النسخة من نسخ تلامذته. المزور كان غبيا، وليس غبيا، إنها إشارة بقيت حتى يستطيع الذي يدقق ويحقق أن يكتشف الأمر. هناك عبث في الموضوع كله. قد تقولون كيف؟ الصدوق أورد صيغة واحدة للأذان والإقامة، وهذا كلام ليس منطقيا، لأن السنة يعرفون أن الإقامة غير الأذان، والشيعة كذلك، لا شأن لنا بالسنة. في ثقافتنا الشيعية الإقامة شيء والأذان شيء، وإلا لماذا اختلف العنوان؟ لماذا قيل للأذان أذانا وللإقامة إقامة؟ فهناك أذان وهناك إقامة وهناك أحكام لكل واحد منهما، وهناك اختلاف في الألفاظ. الصدوق هنا جعل الإقامة والأذان بنفس الألفاظ، وهذا غريب على شخص كالصدوق. هذه أمور بديهية، فإن الأذان شيء وإن الإقامة شيء آخر، والدليل اختلاف العنوان، فهل يخفى هذا على الصدوق؟ وشيء آخر، ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة في صلاة الفجر على أثر حي على خير العمل، الصلاة خير من النوم مرتين للتقية. لا بأس بذلك للتقية، ولكن أية تقية بعد ذكر حي على خير العمل؟ الصلاة خير من النوم وضعت بدلا من حي على خير العمل، فكيف يجمع بين حي على خير العمل وبين الصلاة خير من النوم؟ هذه أمور بديهية لا يمكن أن تخفى على الصدوق. هناك عبث في الكتاب، عبث واضح. إذن القرينة الأولى أن الكتاب جعل الأذان والإقامة شيئا واحدا في الألفاظ والفصول والكلمات، وهذا أمر مستغرب أن يكون من الصدوق وأن يخفى عليه ذلك، لأن الأذان شيء والإقامة شيء آخر. صحيح هو قد نقل رواية، لكن الروايات تصحح، تحرى، تبدل، تغير، هناك أصول وثوابت عندنا. القرينة الثانية أية تقية هذه؟ أن نجمع بين التثويب، المراد من التثويب الصلاة خير من النوم، وبين قولنا حي على خير العمل، فأية تقية هذه؟ هكذا يقول: ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة، في صلاة الصبح، على أثر حي على خير العمل، الصلاة خير من النوم مرتين للتقية، فأية تقية؟ فهل أن الصدوق لا يعرف كيف تكون التقية؟ هذا الكلام منطقي. ثم يأتينا وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله، وأورد ما أورد من الكلام. هناك قضية أخرى، تلفت النظر بشكل أكيد، صفحة 319، التشهد يبدأ صفحة 318، التشهد في الصلوات الواجبة، التشهد الطويل المفصل الذي ذكره الصدوق يخلو من الصلاة على محمد وآل محمد. نعم ورد في الروايات من أن الشهادتين تكفيان، لكنه تشهد بلسان التقية. أما أن الصدوق هنا يريد تشهدا مفصلا، هذا التشهد المفصل يخلو من الصلاة على محمد وآل محمد، هل هذا الكلام منطقي؟ المخالفون كالشوافعي يوجبون الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة، الصدوق يخفى عليه الأمر من أن الصلاة على محمد وآل محمد واجبة في التشهد الوسطي والأخير، كيف يثبت تشهدا يخلو من الصلاة على محمد وآل محمد؟ هذه أمور بديهية لا تحتاج إلى علم كبير. أنا أقطع من أن الصدوق نقل الصيغة الموجودة في الفقه الرضوي والتي تشتمل على ذكر أمير المؤمنين، لكن المحرفين الطوسيين حرفوها. لأن الطوسي لم يشر إلى كلام الصدوق حينما تحدث عن الشهادة الثالثة، لم يشر إلى كلامه لا من قريب ولا من بعيد، تحدث عن روايات شاذة ولم يشر إلى ألفاظها ولم يذكر شيئا منها. هذا هو الفقه الرضوي. ماذا جاء في الفقه الرضوي؟ هذه طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، صفحة 108. جاء في هذا التشهد: أشهد أنك نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، وأن عليا نعم المولى. ماذا جاء في تشهد الفقيه الموجود بيننا؟ وأشهد أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول. أرسل، وأن محمدا نعم الرسول أرسل. وأشهد أن ما عن الرسول إلا البلاغ المبين. كلام ركيك، كلام ركيك، وحذفت الصلوات على الأئمة: اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين، وبعد ذلك الصلاة على إمام كل زمان من أزمنة الشيعة. حذفت هذه الصلاة، ولذا فإن تشهد الفقيه يخلو من الصلاة أصلا. فهل هذا كلام منطقي؟ ولاحظوا أن المجلس لما وصل إليه الفقه الرضوي قارن فيما بينه وبين كتب الصدوق، قال هذا الكلام في الجزء الأول من بحار الأنوار، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي، في الصفحة 110 يتحدث عن الكتب: وكتاب فقه الرضا عليه السلام أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعدما ورد إصفهان، إلى أن يقول المجلسي: وأكثر عباراته، أكثر عبارات هذا الكتاب الذي يعرف بالفقه الرضوي، وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند. هناك نصوص ترد في كتاب الفقيه من غير سند، هذه النصوص بنفسها موجودة هنا، ويمكن للباحثين أن يتأكدوا من هذا الأمر. نصوص في كتاب الفقيه الذي قال في مقدمته بأنه لا يثبت من الأحاديث إلا ما هو حجة فيما بينه وبين ربه، هناك نصوص من دون سند بالضبط كلماتها موجودة في هذا الكتاب في الفقه الرضوي. هذا يعني أن الكتاب كان موجودا عند الصدوق وجعله من المصادر لكتابه هذا، مثلما قال من أنه نقل من الكتب المشهورة من كتب الأئمة. وأكثر عباراته عبارات الفقه الرضوي موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند إلى آخر كلامه. فهذا التشهد قد حذف منه ذكر علي وحذفت الصلوات، ليس منطقيا أن صيغة تشهد من الصيغ الطويلة تخلو من الصلاة على محمد وآل محمد. وبعد التشهد أضافوا هذا الكلام: ويجزيك في التشهد الشهادتان. هذا تبرير لحذف الصلاة من هذا التشهد المبسوط، تشهد طويل، تشهد طويل لا أجد وقتا لقراءته. الذين يريدون أن يبحثوا عن الحقيقة بإمكانهم أن يعودوا إلى كتاب الفقيه إلى الجزء الأول صفحة 318. هذا التشهد يملأ صفحة كاملة، جزء منه في صفحة 318 وأكثر صفحة 319 قد امتلأت بصيغة هذا التشهد. كل شيء ذكر في هذا التشهد، وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق، كل شيء ذكر في هذا التشهد إلا الصلاة على محمد وآل محمد. هل هذا منطقي؟ هل هذا معقول أن الصدوق يثبت صيغة للتشهد يذكر فيها كل شيء ولكن لا تذكر فيها الصلاة على محمد وآل محمد التي هي جوهر التشهد في الصلوات الواجبة؟ لقد حرفوا الكتاب، هذا الكتاب محرف، حرفوه. هذا هو الذي جاء في الفقه الرضوي: أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم المولى وأن الجنة حق والنار حق. هنا قدموا وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق، وأخروا وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول أرسل، وأشهد أن ما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويستمر بعد ذلك التسليم. هناك قرائن أخرى في هذا الكتاب في بقية الأجزاء، لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل التفاصيل في هذا الموضوع، فهذا يحتاج إلى حلقات عديدة. هذه القرائن وغيرها تشير إلى أن الصدوق بريء من هذا الكلام. على الأقل علينا أن نضع هذا الكلام في أفق الاحتمال. وأقوى من ذلك، أقوى من ذلك ما هو؟ تعالوا معي، تعالوا معي نتتبع الكتب التي نقلت الحديث. هذا الكلام الذي ذكره الصدوق لم ينقله عنه معاصره، ابن أبي عقيل العماني ما نقل هذا الكلام بحسب المعطيات المتوفرة عندنا. فابن أبي عقيل كان معاصرا للصدوق، ابن الجنيد كان معاصرا للصدوق، لم ينقل أي أحد من الاثنين شيئا من الذي ذكره الصدوق بخصوص الشهادة الثالثة، ومن أن المفوضة هم الذين وضعوها، لا شأن لنا بهذين الاثنين. ابن قولوي كان معاصرا للصدوق، ابن قولوي متى توفي؟ سنة 368. الصدوق متى توفي؟ سنة 381. ابن أبي زينب النعماني متى توفي؟ سنة 360 للهجرة. هؤلاء محدثونا، رجال حديثنا، هؤلاء أبرز علماء الشيعة في تلك الفترة من الذين عاصروا الصدوق، العماني، ابن الجنيد، ابن أبي زينب النعماني، ابن قولوي وغيرهم. لم ينقل محدث وعالم من علماء الشيعة شيئا من كلام الصدوق هذا في كتبه. هؤلاء الذين عاصروه، الأحاديث التي ذكرها لم يذكرها في كتبه الأخرى، الكلام الذي جاء في كتابه هنا لم يكتبه بقلمه، وإنما كتبه آخر، وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله، لم يكتبه هو، هذا كلام ألحق بكتابه. الذين جاءوا من بعد الصدوق المفيد، ما هو محدث أيضا، لم ينقل شيئا عن الصدوق في هذا الموضوع، مع أنه اعترض كثيرا على الصدوق وناقش عقائده ونقل عنه، لم ينقل شيئا عن الصدوق، لا ما هو بلسان الموافقة ولا ما هو بلسان المخالفة. الشريف المرتضى أيضا لم ينقل شيئا عن الصدوق بهذا الخصوص، لا بلسان الموافقة ولا بلسان المخالفة. أساسا لم يتحدث المفيد عن الشهادة الثالثة، وكذلك المرتضى لم يتحدث عن الشهادة الثالثة. الطوسي هو أول من أصدر الفتاوى، ولم ينقل كلاما عن الصدوق بهذا الخصوص، إنه يريد أن يبعد نفسه عن التهمة، فلم ينقل شيئا عن الصدوق. ما بعد الطوسي لم ينقل شيئا عن الصدوق. الذين عاصروا الطوسي، هناك مجموعة من علماء الشيعة عاصرت الطوسي، وبعض كتبهم عندنا وآراؤهم نقلت إلينا. أبو الصلاح الحلبي توفي سنة 447 للهجرة، من علماء الشيعة المعروفين والموازين للطوسي في وقته. الشهادة الثالثة كانت موجودة في أيامه، لأنه توفي في سنة 447 في السنة التي منعت فيها الشهادة الثالثة. لم يشر لا بلسان الموافقة ولا بلسان المخالفة، ولم يروي عن الصدوق شيئا في هذا. كذلك حمزة ابن عبد العزيز الديلمي المتوفى سنة 448 للهجرة، في السنة التي انتقل فيها الطوسي إلى النجف، ولا أدري لماذا ماتوا في هذه السنة. العديد من علماء الشيعة ماتوا في السنة التي منعت فيها الشهادة الثالثة، وفي السنة نفسها التي ذهب الطوسي إلى النجف. هذا يذكرني بالذين قتلوا في النجف، وهم كلهم كانوا ينافرون السيستاني ويعادونه. محمد تقي الخوئي وهو الأخطر على السيستاني، علي الغروي، مرتضى البروجردي، محمد الصدر، هؤلاء كلهم كانوا يعادون السيستاني، قضي عليهم، قتلوا جميعا وفي أوقات متقاربة. هؤلاء ماتوا في السنة نفسها التي بدأ الطوسي يؤسس مذهبه. الجلاب قتلوه على باب دكانه، لم يكن في حاشية الطوسي. أبو الصلاح الحلبي كان منافسا. حمزة ابن عبد العزيز الديلمي كان في صف الطوسي. ابن البراج الطرابلسي هذا بقي حيا وتوفي سنة 481 للهجرة، لم ينقل شيئا عن الصدوق. وغيرهم. أنا في بث مباشر أحتاج إلى وقت كي أتذكر الأسماء، لأنني ما كنت مستعدا لذكر قائمة الأسماء هذه، وإنما الحديث تفرع وتشعب، فأردت أن أوضح الأمر بنحو أكثر. هؤلاء لم يذكروا في كتبهم شيئا عن الصدوق بهذا الخصوص. ابن الطوسي، أحفاد الطوسي، لم ينقل عنهم شيء بهذا الخصوص، وإن كنا لا نملك شيئا من كتبهم. أساسا هؤلاء جهال وسفلة وأغبياء وسخفاء وسفهاء كجدهم كأبيهم الطوسي. ويستمر الحال حتى عبد الجليل القزويني الذي أصدر فتوى في تحريم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. هذا كان في إيران وألف كتابا باللغة الفارسية عنوانه النقض، أصدر فيه بشكل واضح فتوى بتحريم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. لم يشر إلى ما قاله الصدوق، ابن زهرة الحلبي المتوفى سنة 585 لم ينقل شيئا عن الصدوق بهذا الخصوص. محمد ابن إدريس الحلي المتوفى سنة 598 للهجرة، وابن حمزة الطوسي، لا علاقة له بالطوسي، ابن حمزة الطوسي المتوفى سنة 585 للهجرة. هؤلاء كلهم لم ينقلوا شيئا عن الصدوق، يحيى ابن سعيد الحلي حينما تحدث عن الشهادة الثالثة في كتابه الجامع للشرائع نقل كلام الطوسي وما نقل كلام الصدوق، بينما كلام الصدوق أقوى من كلام الطوسي، فما نقل كلام الصدوق. المحقق الحلي لم يتطرق إلى الذي ذكره الصدوق، ولم يتطرق كذلك إلى ما قاله الطوسي إلا في جهة حاشيته على النهاية، وهو لم يعلق على هذا الموضوع. له حاشية للمحقق الحلي على النهاية التي هي رسالة عملية للطوسي. العلامة الحلي أيضا، العلامة الحلي تحدث عن الشهادة الثالثة في كتابين من كتبه، في منتهى المطلب وفي تذكرة الفقهاء، لكنه لم يشر إلى ما ذكره الصدوق. نحن وصلنا إلى العلامة الحلي. المحقق الحلي توفي سنة 676، أما يحيى ابن سعيد توفي ما بعد سنة 680، العلامة الحلي توفي سنة 726 للهجرة. فخر المحققين ولده توفي سنة 771 للهجرة، هو الآخر لم ينقل شيئا عن الصدوق. هذا الكلام بقي موجودا في كتاب الصدوق، هل كان موجودا فعلا أم أنه كتب بعد ذلك؟ أول عالم شيعي يذكر كلام الصدوق هذا هو الشهيد الأول، الشهيد الأول ذكر كلام الصدوق، أشار إليه بالإجمال في كتابه ذكرى الشيعة. الشهيد الأول هو شمس الدين محمد ابن مكي العاملي، والذي قتل سنة 786 للهجرة. هذا أول عالم من علماء الشيعة بعد الصدوق. الصدوق توفي سنة 381، هل يعقل من سنة 381 وهو ألف الكتاب قطعا قبل وفاته؟ ألف كتاب الفقيه في أواسط عمره، هل يعقل من ذلك التأريخ؟ فلنحسب من تأريخ وفاته، من سنة 381 إلى سنة 786 تأريخ وفاة الشهيد الأول، هل يعقل في هذه الفترة الزمانية لم يأتي عالم من علماء الشيعة كي ينقل كلام الصدوق؟ هل كان موجودا أم أنهم يعرفون أنه مكذوب عليه؟ لماذا لم ينقل كلام الصدوق بهذا الشأن؟ وإنما أول من نقله هو الشهيد الأول، وحتى من بعد الشهيد الأول لم أجد في كتب علماء الشيعة أثرا لكلام الصدوق. مثلا في كتب المقداد السيوري من كبار علماء الشيعة ما بعد الشهيد الأول الذي يسمى بالفاضل المقداد، لم أجد في كتبه شيئا مما يشير أنه نقل عن الصدوق. أحمد ابن فهد الحلي ما نقل عن الصدوق شيئا في كتبه. أحمد ابن فهد الحلي توفي سنة 841 للهجرة، وجاء من بعدهم الذي يعرف بالمقدس الأردبيلي أحمد ابن محمد الأردبيلي، هو من الذين رفضوا الشهادة الثالثة، متوفى سنة 993 للهجرة، لم ينقل شيئا عن الصدوق. الذي نقل عن الصدوق هو الشهيد الثاني زين الدين ابن علي الشامي العاملي المقتول سنة 965 للهجرة. أشار إلى كلام الصدوق في شرحه للمعة، وهو كتاب يدرس في حوزة النجف وفي حوزة قم، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. اللمعة الدمشقية رسالة عملية موجزة كتبها الشهيد الأول وشرحها الشهيد الثاني. في شرحه للمعة الدمشقية أشار إلى ما قاله الصدوق بالإجمال. أليس غريبا هذا؟ أن كلاما موجودا في كتاب من أهم كتبنا، كتاب الفقيه من أهم كتبنا، إنه أحد الكتب الأربعة. وقت الحلقة صار طويلا، ماذا أصنع لهذا الوقت مع أنني حاولت أن أوجز وحاولت أن أختصر الكلام وتركت الكثير من أسماء العلماء. على أي حال، من سنة 381 إلى سنة 786، إنها السنة التي قتل فيها الشهيد الأول محمد ابن مكي العاملي، لم ينقل أحد كلام الصدوق. لماذا؟ إما أنه لم يكن موجودا، أو أنه كان موجودا ولكنهم يعرفون من أنه ليس صحيحا. حكايتنا مرة 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 مرة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.